أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الصالح محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام لأن أو أراد الشخص مثلا أن يؤجر عينا من الأعيان، قلنا فيما سبق مرارا وتكرارا أنه لا يشترط أدب من أن يكون مالكا للمال مهما كانت حقيقة الإجارة، سواء كانت الإجارة عبارة عن تمليك المنفعة أو أن تكون عبارة عن تفصيل على العين لغرض الانتفاع واستيفاء المنفعة في العينين. على كل التعريف لحقيقة وضابطة الإجارة، لا يشترط في الإجارة أزيد وأكثر من أن يكون له ملكية المنفعة، ملكية العين غير مشترطة فيها. ثم بالنسبة لملكية هذه المنفعة، يعني بموجب عقد الإيجار، حيث أنه ملك المنفعة لا لغرض ملكية المنفعة، يعني ليس الغرض النهائي لدى المستأجر هو ملكية المنفعة، وإنما استيفاء المنفعة، يعني هو بده يوصل للمنفعة، الغرض النهائي هو كالجلوس على الكرسي. فكان هذا الاستيفاء متوقف أولا وثانيا وثالثا. أولا على تمكين المؤجر للمستأجر من العين، ثانيا على تسليط، مش بس يكنكنه، قد يمكنه بس ما يسلط عليه، على تسليط المؤجر للمستأجر على العين، وثالثة أن يكون هذا التسليط على وجه المجانية لا على وجه الضمان في البيت. وإذا وقت بنقول أن الإيجار من العقود الائتمانية بيرجع إلى هذه النقطة، حيث أن التسليط تسليطا مجانيا لا على وجه الضمان، ويكون مستأمنا ولو بالمعنى الأعم على تلك العين. يعني إذا المطلب، فحينئذ من مقتضيات عقد الإجارة الإذن بالتصرف بتلك العين، والإذن بوضع اليد على العين، والإذن ب انه ملكه بموجب عقد الاجاره تلك المنفعه، والغرض من التمليك هو استيفاء تلك المنفعه، وكان استيفاء المنفعه متوقف على ان يكون متسلطا على تلك العين وواضع اليد على تلك العين، فيكون هنالك اذن مستبطة لوضع اليد على العين بلا اي اشكال في الاسماء. اذا المطلب لا اشكال عليه، لكن لو اراد المستأجر الأول، حيث لم يشترط المؤجر على المستأجر الأول أن يباشر استيفاء المنفعة، لأن أطلق الإيجار، قال مثلا استأجرت منك مثلا هذه الدار بمثلا 100 درهم وقال له قبلت، أو أجرتك الدار بمئة درهمين لشهر مثلا وقال له قبلت المستأجر وسافر، لا قال له بشرط المباشرة وأنه بشرط أن لا تجلس في الدار غيرك وما قال له ولا شيء، أطلق حينئذ تلك العقود. فصار المستأجر الأول بموجب عقد الإجارة الأولى صار مالكا للمنفعة، ولم يشترط عليه مباشرة في استيفاء المنفعة لا شرطا لا تعليقا ولا تقييدا في علمه، فصار هو المخول بأنه، يعني صار بقدرته أنه يملك هذه المنفعة بإجارة ثانية لمستأجر ثاني في علمه. فهل حينئذ تصح هذه الإجارة أو لا تصح؟ إذا مطلب، في المطلب الآخر، هل يشترط أن يكون هنالك إذن جديد من المالك اللي هو المؤجر الأول، أن يكون هنالك إذن جديد بأن يضع المستأجر الثاني اليد على العين لغرض استيفاء المنفعة، أو يكتفى فقط بما صدر حينئذ ابتداء وأولا من المؤجر بالنسبة للمستأجر الأول في الحي؟ هذا اللي بدنا نبحث فيه. لا شك أن هذه الإجارة الثانية حينئذ يمكن أن تكون متحققة وما في عليها حينئذ أي غبار. نفس الإيجار بغض النظر عن مسألة الإذن والإذن، هون ما في أي خلاف بين الفقهاء، وهو أنه لا إشكال في صحة هذه الإجارة الثانية، لأن كل ما يشترط في صحة الإجارة متوفر بلحاظ كل من المستأجر الأول والمستأجر الثاني. ليه؟ لأنه قلنا نحن أنه في باب الإجارة لا يشترط حتى تصح الإجارة أدب من ملكية المنفعة، ولا يشترط ملكية العين، وبالتالي أن يكون متسلطا على تلك العين لغرض استيفاء المنفعة منها إذا ما توقف استيفاء المنفعة على وضع اليد على العين والتسلط تكوينا خارجا على تلك العين فيها. وهذا الشيء كما هو حاصل في الإجارة الأولى حيث يكون مالكا للمنفعة ولو بتبع ملكية العين، حاصل أيضا في الإجارة الثانية حيث يكون مالكا للمنفعة استقلالا وابتداء مو بتبع ملكية العين في العين، على أساس أنه بالإجارة الأولى ملك المستأجر الأول منفعة العين، وإذا ما ملكها فيه حينئذ يملكها بموجب عقد إجارة جديد حينئذ لشخص آخر ولشخص جديد في ذلك هو المستأجر الثاني. إذا ما لا خلاف فيه ولا غبار عليه ولا نقاش فيه، لكن هاي بدنا نلتفت. واحد، أما المستأجر الأول أو فقل بعبارة أصح المؤجر اللي هو مالك العين، إنما صدر الإذن منه للمستأجر الأول بوضع اليد على العين وبالتسلط تكوينا وخارجا على العين في العين. ما أذن لأحد الأخوة مثلا أجر الباب، أجر إنه هو يركب على الباب، مش أجر الباب حتى يروح يركب الغير عليه. يعني بعبارة أخرى، لما ملكه المنفعة والغرض من تمليك المنفعة استيفاؤها، وهذا الاستيفاء متوقف على التصديق على العين حينئذ خارجا، فهذا الإذن بالتصديق قد حصل فقط وفقط بالنسبة لخصوص من أبرم معه عقد الإجارة، أعني المستأجر الأول فيها، ما صدر منه إذن لشخص آخر. يعني بعبارة أخرى نحن مش عم نشترط الإذن، وإنما نقول الإذن هو من مقتضيات نفس الإجارة. بس أي إجارة؟ الإجارة التي تمت بين المالك وبين المستأجر الأول فيها. أما ما بين المالك والمستأجر حينئذ الثاني في البيان، فحينئذ هذا المقتضي حينئذ لم يأتي، فبالتالي يأتي الكلام أنه بدنا نفصل بين مطلبين، بين جهة صحة الإجارة وجهة ثانية أنه غير مأذون بوضع اليد حينئذ على تلك العين في يده. هنا وقع الخلاف فيما بين الفقهاء، حيث ذهب جملة الفقهاء إلى أنه لا يشترط الإذن، لا يشترط أن يصدر من المالك إذن مصرح وجديد غير الإذن الذي استبطن ضمن نفس عقد الإجارة في البيت، لا يشترط أن يصدر مالك إذن من المالك بالنسبة للمستأجر الثاني فيها، فقط مجرد ما آجر هذه الدار أو تلك الدابة لهذا المستأجر الأول وكان من مقتضيات الإجارة الإذن باستيفاء المنفعة، وهذا الإذن متوقف على التصديق على العين خارجا ولم يشترط عليه المباشرة في استيفاء المنفعة، فأي شخص آخر قد يستوفي المنفعة وكان استيفاء المنفعة متوقف على التسلط على العين خارجا، فهنالك إذن مستبطن بأن يضع يده على تلك العين في أرضه. إذا ليه؟ إن إذن بده يدعى ويقصد، هذا اللي هو الوجه لأنه لا يشترط. الوجه الآخر لأنه يشترط، لا، هنا فقط الإذن قد صدر، أو فقل الذي كان مستبطن ضمن الإجارة ضمن الإجارة الأولى، ما في عندنا إذن لكل أحد يجي ويستفيد حينئذ من تلك المنفعة، إنما الإذن فقط وفقط للمستأجر الأول. صح لم يشترط عليه استيفاء المنفعة مباشرة، في الغير حينئذ يستوفي المنفعة في الغير، وهذه إلى حينئذ نقطة أخرى، وهي أنه الإجارة يحكم مثلا بصحتها ولكنه لا يكون مأذونا بأن يتصرف الغير حينئذ بتلك العين ويتسلط خارجا على تلك العين ويضع يده تكوينا على تلك العين. العين في أفعى. فالموجود في المقام ما استكان، والموجود ما ذهبان في أفعى. ما ذهب إليه الماتم من أنه لا يكفي الإذن الذي صدر من المملك والمؤجر الأول اللي هو مالك العين، سواء كانت دابة أرض جدار إلى آخره، لا يكفي هذا الإذن، بل لا بد من إذن جديد في البيت، وهو ما اختاره الماذن وذهب إليه الشيخ رحمة الله عليه في النهاية، صاحب السرائر والعلامة في القواعد وجامع المقص. وهنالك قول آخر عليه جمهور في إذن العلماء من أنه لا يشترط إذن، وإنما يكفي فقط وفقط الإذن الذي استطلع ضمن الإجارة الأولى الذي صدر من المؤجر للمستأجر الأول، ولا يشترط أزيد من ذلك، كما ذهب إليه نفس العلامة لكن في المختلف، وذهب إليه صاحب غاية المراد والمسالك ومجمع البرهان والفائدة وفي المفاتيح وصاحب الرياض في الأول. وأغلب يعني جملة معتد بها من المتأخرين أيضا ذهبوا إلى ذلك، بلنا ندرج نعدهم فيها. إنما المهم أن نذهب إلى أدلة كل من الطرفين. إذا أذن ماذا؟ لا يكون لك. ما ذهب إليه الماتي وذهب إليه الشيخ في النهاية صاحب السرائر العلامة في بعض كتبه في البيت، يمكن أن يستدل عليه بدليل. حاصل هذا الدليل بيرجع لنقطة، يعني في نقطة اشتراك بين المذهبين بين المسلكين، في نقطة اختلاف سياسة. نقطة الاشتراك هو أنهم اثنينهم اتفقوا على صحة الإجارة الثانية، ما حد يناقش فيه، ولو للأدلة الخاصة التي سوف تأتي معه، مثل مثلا هذا الذي آجر داره لشخص بمئة درهم، أم نفس الشخص راح بيآجر هذه الدار لشخص آخر في البين بأداش بمئتي درهم. هذا المفاضل في الأجر والدلالي في الأجر، استأجروا بسعر وبدوا يروح يأجروا مثلا بأجر، فارة في إجارة الأعيان وأخرى في إجارة الأعمال في البين، هذا موجود في المقام. كل الروايات، ما في رواية حينئذ حينما تعرضت للمطلب قالت أن هذه الإجارة باطلة أو الإجارة مش صحيحة في البين أو أنه غيره، أو كل ذلك ما تعرضت، فقط وفقط أن هذا الفاضل في الأجرة هل يستحقه أو لا، تارة مع بذل يعني بذل عمل إحداث حدث في تلك العين المستأجرة، وأخرى من دون إحداث حدث في تلك العين المستأجرة فيها. هناك كل الكلام عن أن هذا المكسب حلال ولا مش حلال، هذا التفاضل في الربح وفي الأجرة في أربعين، هل يكون حينئذ صحيحا جائزا سائغا أو لا يكون؟ ومعنيت أن الإجارة بحق بذاتها صحيحة، ما حد ناقش فيها هذا الكلام إطلاقا فيه، وإنما النقاش الذي وقع بين الفقهاء هو أنه هل يجوز للشخص الثاني ابتداء المباشر، يعني المستأجر الثاني ابتداء المباشر اكتفاء المنفعة حتى من دون إذن المالك في البين بأن يضع يده عليه أو لا. الماتن منع من ذلك وقال أنه الإذن المستطن ضمن الإجارة الأولى فقط وفقط هذا الإذن بأن يستولي على تلك العين المستأجر الأول في البين، ليس إذن لكل أحد حتى للمستأجر الثاني والثالث والآخره، لا، إنما هو إذن فقط وفقط بالنسبة للمستأجر الأول على ما سوف نوضح. وأما بالنسبة للمستأجر الثاني لا يكون الأمر كذلك، فلذا بحاجة إلى أحد أمرين، إما أن يصدر الإذن من المالك في البيت ولا يكتفى بالإذن الذي صدر للمستأجر الأول، لأنه الإذن صدر للمستأجر الأول ليس إذن لكل أحد في البيت وإنما لخصوص المستأجر الأول، فلا بد من إذن جديد من المالك للمستأجر الثاني، مش لنصحح الإجارة، لا، فقط وفقط ليتسلط تكوينا وخارجا على العين فتكون يده يد مستأمنة ولا تكون يده يد عدوانية في العين. وإما لا، أن تبقى العين تحت يد المستأجر الأول والمستأجر الثاني يستوفي المنفعة والعين تحت يد المستأجر الأول في العين، مثل منفعة الكوب الدابة أو حمل أساس المستأجر الثاني، فتبقى العين تحت يد المستأجر الأول والمستأجر الثاني هو الذي يستوفي المنفعة، يركب على الدابة وبيسوق من المستأجر الأول، او بيحط له المتاع على تلك الدابة وهو الذي يقود تلك الدابة، فتبقى تلك الدابة تحت يده تكوينا وخارجا وتحت استيلاء المستأجر الاول، في حين ان المستأجر الثاني هو الذي يستوفي المنفعة من دون المباشر، وانما الذي يباشر ذلك هو المستأجر الاول. وهذه اشار لنا تذكر كنا عم نتعرض لهذه المسألة بالأنفية. فنجمع بين مطلبين، بين مطلب صحة الإيجار الثانية ولا يتوقف صحته على إذن المستأجر الأول بعد أن لم يشترط المستأجر الأول على المستأجر، بعد أن لم يشترط المالك على المستأجر الأول أن يستوفي المنفعة مباشرة، يعني ما اشترط عليه مباشرة استيفاء المنفعة في البلد. فمن جهة نصحح فيه إذن الإيجار الثانية التي وقعت بين المستأجر الأول والمستأجر الثاني، ومن جهة أخرى يتوقف تصرف واستيلاء المستأجر الثاني على العين ووضع جهة التكوين على العين لغرض استيفاء المنفعة على إذن المالك اللي هو صاحب حينئذ تلك العين في العين، ولا يكتفى حينئذ بالإذن الذي صدر ابتداء. هذان حينئذ قولان، وهذه نقطة الاختلاف والافتراق فيما بين هذين القولين. اما القول الذي ذهب اليه الماتن وهو القول بالمنع وعدم صحه الاكتفاء بالاذن الذي صدر من المالك الى المستاجر الاول، وانه يشترط اذن جديد في البين يصدر من المالك، او تبقى العين تحت يد المستاجر الاول الذي صدر اليه الاذن ويستوفي المستاجر الثاني المنفعه والعين تكوينا تحت يد المستاجر الاول في البين. ملخص في الاذن الدليل الذي ذكر في البيت، نحن اساسا بالاجاره ما في عندنا شيء يصطلح عليه حينئذ باذن ابتداء بالصراحه او بنقطه من هذه النقاط يصدر من المؤجر اللي هو المالك في البين، لا الى المستاجر الاول ولا الى غير المستاجر. كل ما لدينا اما تمليك المنفعه او التسليط على العين لغرض الانتفاع حينئذ بها، لا ما في عندنا اي شيء آخر في البيت. هذا بالنسبة للإجارة. لكن مالك حينئذ أمر متسالم عليه وأمر مرتكز في البيت، وهو أن الإجارة لما كان الغرض منها ليس ملكية المنفعة كملكية المنفعة، وإنما ملكية المنفعة استطرافا لاستيفاء تلك المنفعة من العين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كان استيفاء حينئذ تلك المنفعة من العين متوقف على وضع اليد تكوينا على العين في محل لا يشترط ذلك بأن يضع يده تكوينا على تلك العين، لا بأس، ولكنه في الأغلب والأعم هو أن يضع يده تكوينا وأن يستولي تكوينا على تلك العين لغرض استيفاء المنفعة. فكان من مقتضيات عقد الإجارة والمستبطن ضمن حينئذ هذا الالتزام العقدي الذي ملكه فيه المنفعة لا لغرض التمليك المنفعة فقط وإنما لغرض استيفاء تلك المنفعة، وقد توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين، فلا بد حينئذ أن يكون الأمر كذلك. وهي النقطة اللي أشرنا لها من أن استيفاء المنفعة يتوقف أولا على التمكين من العين، والتمكين ما في عندنا استيلاء يمكنوا منا ولو من دون الاستيلاء، وثانيا على الاستيلاء على تلك العين ووضع اليد تكوين على العين، وهذا لابد أن يكون في إذن قطع متحقق في البيت، وثالثا ان يكون هذا الاستيلاء ووضع اليد على وجه المجانيه وعلى ان لا يكون على وجه الضمان في البيت. وبالتالي حينئذ هنا بتتم لدينا الاشاره. بس هذا الاذن المستبطن ضمن عقد الايجار والذي هو من مقتضيات عقد الايجار بوضع اليد تكون على العين، هذا حينئذ تم ما بين المؤجر اللي هو مالك العين وبين المستأجر الأول. يعني أن مقتضيات حينئذ عقد الإجارة فيما بين المؤجر والمستأجر أن هذا الإذن قد صدر فقط للمستأجر الأول في البيت، ولم يصدر هذا الإذن لكل أحد في البيت. هل بموجب عقد الإجارة صار المستأجر الأول مالك للمنفعة؟ وهل مقدار من ملكية المنفعة بتخول حينئذ المستأجر الأول أنه يبرم عقد إيجار جديد وطولي فيما بينه وبين مستأجر ثان في البيت؟ هذا الأمر اللي لا إشكال حينئذ، ليش؟ لأنه لا يشترط في صحة لا الإيجار الأولى ولا الثاني أجر من ملكية المنفعة، لا يشترط ملكية العين لا بالاستقلال ولا بأي وجه فيه، فقط فقط قد يكون مالك للمسجد. وهذه الملكية المنفعة قد حصلت للمستأجر الأول بموجب العقد الإجارة الأولى في البيت، فبوسعه أن يملك هذه المنفعة التي ملكها بموجب عقد الإجارة الأولى أن يملكها للآخر في البيت، سواء كان الآخر كما عبر الماتي، إذا تتذكر كنا عم نقرأ المسألة بالأمس، سواء كان ذلك الآخر هو المالك أو كان ذلك الآخر هو الشخص الثالث في البيت. واضح، يصح ذلك حينئذ بلا إشكال، وإذا ما فيش حينئذ أي مشكلة في صحة الإجارة والأدلة عليه وإطلاقات أدلة صحة الإجارة وأدلة اللزوم، المؤمنون عند شروطهم بلحاظ الإجارة الثانية وأوفوا بالعقود و و و إلى آخره، كل ذلك حينئذ شامل لهذه الإجارة الثانية بلا أي إشكال. لكن مسألة أنه هي طيب إذا المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول ملك المنفعة لا لغرض ملكية المنفعة، ليس مقصده ملك المنفعة وفقط، لا، ملك المنفعة مع استيفاء تلك المنفعة. طيب استيفاء تلك المنفعة متوقف على شو؟ على أن يكون متسلط تكوين على الخارج، على التنفيذ بده يحصل تنفيذ، على التسليط، طيب إذا التسليط فرع إذن مالك العين، والمستأجر الأول ليس مالكا للعين وإنما مالك فقط وفقط للمنفعة وليس مالكا للعين. طيب ما في عندنا إذن المالك؟ إذن المالك لم يرضى بكل أحد، يعني هذا الإذن بتسليط المستأجر الثاني على العين وبوضع المستأجر الثاني يده على العين لا يخفى، إما من المستأجر الأول أو من المالك، ما في عندنا ثالث في أبدا. من المستأجر الأول، المستأجر الأول لم يكن مالكا للعين حتى يأذن بتسليط المستأجر الثاني على العين، يعني أشبه بوهب الأمير ما لم يكن، وأذن المستأجر الأول بما ليس له سلطة مع حينئذ على الإذن عليه، لأنه مش مالك للعين حتى يأذن بوضع اليد حينئذ على تلك العين هي. طيب من المالك؟ المالك ما صدر منه الإذن مطلقا، إذنه كان مستبطنا ضمن عقد الإجارة الأولى، إذنه كان من مقتضيات عقد الإجارة الأولى، عقد الإجارة الأولى أبرم بين المالك والمستأجر الأول، مش أبرم بين المالك وكل أحد في البيت، وإنما بين المالك والمستأجر الأول ليس إلا في البيت. فالإذن الذي هو من مقتضيات عقد الإجارة الأولى قد صدر فقط وفقط للمستأجر الأول، ولم يصدر حينئذ لأي أحد حتى للمستأجر حينئذ الثاني في البيت. نعم، إذا كان المستأجر الثاني هو المالك لا بأس، المثل ما فيها أي مشكلة، لكن المالك ما بده حد يأذن له يضع يده على تلك العين لغرض استيفاء المنفعة من تلك العين في البيت. وأما إذا كان ذلك المستأجر الثاني غير المالك في البيت، شخص ثالث في البيت، لا شك في إذن أنه بحاجة إلى إذن في البيت. أولى أن تبقى العين تحت يد المستأجر الأول تكوينا، ليش؟ لأنه هو مأذون في البيت، ويستوفي المستأجر الثاني المنفعة من العين وهي تحت يد المستأجر الأول في البيت، يعني أن يمكن المستأجر الأول الثاني من استيفاء المنفعة من دون تسليطه على تلك العين في البيت. ولو خالفت أم سلمت تلك العين ولم يكن مأذونا حينئذ بذلك، تلفت تلك العين أو نفقت بده يضمن في البيت وإلى آخره، بس الإجارة صحيحة وما فيها شائبة بطلان فيها، إذا حاصل الوجه الذي ذهب إليه الماثم كل السهول. لا ليش بالتصالح؟ لا في عندنا، لا في عندنا ثلاث أسئلة، في عندنا التمكين، تمكين مع يعني تبقى العين تكوينا تحت يد المستأجر الأول ويمكن المستأجر الأول المستأجر الثاني الاستفادة، مثل ما في الميتين بيركبوا على البيت وبسوق او عفوا هي وحده. طيب بالتسلط اما بيصدر الاذن او لا بتكون يده عدواني، ما له شيء،
ما هو شرط
لا 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 ايه مش ممكن قدره على التسليم، ما في قدره تكوين، بل قدره في قدره تكوين على التسليم في البيت، يعني لا لا قصدك انه المنفعه محرمه في البيت، لا المنفعه محرمه ليست محرمه، يعني محرمه لعارض لعدم الاذن في البيت. نعم الأول عم يصلي، لا المستأجر الأول عم يصلي المستأجر الثاني في الإذن على العين وهو غير مأذون، وهو غير مأذون، في بس عملية الضمان إذا ثبت فيها. واسم ما اعرف، بس الاجاره صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه في عندها.
القدره على التسليم شرعا مش مفرطه.
لا لا، القدره على
التسليم تكوين اداء متوقف
وشرعا ايضا متوسط في البين، انما لعارض، لعارض هو عدم الاسم.
مش مأذون
ليس م... لا 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 مش لا مش انه مش مأذور، هو ما اشترط عليه المباشر. رح يجي هذا الكلمة تفضل فيه في صورة اشتراط المباشرة على نحو القيدية أو على نحو التعليق، الكلمة ما اشترط عليه المباشر. نعم ما في عندنا إذن استقطنه عقد الإجارة، ما في عندنا إذن استقطنه عقد الإجارة يقتضي واضح أن يكون المستأجر الثاني مأذونا بوضع اليد على تلك العين فيها. لا، لأن الإذن نحن لم نطلع من مقتضيات الإيجار، الإيجار بين مين ومين تمت؟ بين المؤجر المالك والمستأجر الأول، ما تمت بين المالك وكل أحد حينئذ في البيت، فهذه النقطة اللي بده نفيدها في البيت. هذا اللي ذكر وأجيب عنه. بحسب الحقيقة فينا نرد لأربع أجوبة، لأربع أجوبة في البيت. في عندنا نقدان في البيت، وفي عنا حل، وفي عنا جواب أخير اللي هو الرواية اللي بيننا وبين المال التي دلت تلك الروايات على صحة الإجارة، منها ما إلى مدخلية بمثل التفاضل، أخذ التفاضل في الأجرة من دون أن يحدث في العين شيئا، ومنها ما هي مربوط مثلا بالنسبة لرواية علي بن جعفر يقول مثلا استأجر دابة فنفقت تلك الدابة، أركب عليها مثلا رجل، استأجر دابة من شخص وركب عليها رجل فنفقت حينئذ تلك الدابة. يقول له الإمام القاضي صلوات الله وسلامه عليه: إن شرط عليه أن لا يركبها الغير فهو ضامن، وإن لم يسمي فليس عليه شيء. على ما سوف يأتي بالنسبة لهذه الروايات، هي على مضمونين وعلى طائفتين كما سوف نرى، وجملة وافرة من تلك الروايات هي صحيحة وتامة في السند، ما فيها أي مشكلة. قبل ما نفوت حينئذ تلك الأمور، نأتي حينئذ إلى النقدين. في عندنا نقدان في النقد الأول، النقد الأول لجعل السيد فوق بن ثابت المنبه. لو نحن مرنا أن الإجارة من عقود الله لا تبطل بموت طرف، بس تبقى شغل مستمر. يعني لو استأجر الدار ل 99 مش هيك، فمات حينئذ المستأجر فيها. مين بده يقوم مكان الورث باستيفاء المال؟ مقتضيات عقد الإيجار، شفتوا مقتضيات الإيجار التي تمت بين المؤجر والمستأجر اللي منه، وانتقلت المنفعة بالملكية من المورث إلى الورثة في خلافه. هذه الإجارة تمت بين المؤجر والمستأجر فيها، اللي مات المورث عبارة أصح. طيب هنا إذن موجود في البين، قد تم أو كان من مقتضيات الإجارة، قد صدر هذا الإذن من المالك إلى من؟ إلى المستأجر، اللي هو لميته. واضح الإجارة ما لح نحكم عليها بالبطلان، لح تبقى الإجارة شو صحيحة، بس ما في عندنا إذن قد صدر من المالك لكل أحد أن يستوفي تلك المنفعة فيها، حتى لو كان ذلك الغير هم ورثة المستأجرين فيها. واضح ليش؟ لأن الإجارة نحن ما نستفدنا الإذن حتى يكون له حق الاستيلاء على تلك العين ووضع اليد تكوينها على تلك العين على وجه المجانية لا على وجه الضمان. ما نستفدناه نحن، استفدناه من الإجارة، لأنه من مقتضيات عقد الإجارة في ذلك. إذا اللي أشهر الإجارة تمت فقط بين المالك والمستأجر اللي ارتحل في البين اللي هو المورث، ما تمت بين المالك وورثة حينئذ المستأجر في البين، فلم يصدر الإذن بالنسبة للورثة، مع أنه ما أحد حينئذ ناقش، لأنه إذا مات المستأجر قام ورثة المستأجر مقام ويرثون هم اللي بيستوفوا المنفعة وبيحطوا إيدهم على تلك العين. ليش؟ لأن استيفاء المنفعة متوقف على وضع جاهدي على تلك العين، مع أن الإذن لم يصدر في أمره. ما في عندنا إذن قد صدر لكل أحد، وإنما إذن مستبطن ضمن عقد الإيجار، والإيجارة أبرمت بين المؤجر والمستأجر اللي قد مات في أمره. ما تمت بين المؤجر ولا صفح إذن المستأجر فيها.
هذا دليل خاص. صار دليل خاص.
شو الدليل الخاص؟
دليل انتقال
الملك. مش مشكلة، ما عندك من ما عندك دليل خاص وهو الإجارة، صحة الإجارة الثانية اللي عم بتقول لك إنه انتقل المنفعة، ملكية المنفعة من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني. عندنا أدلة خاصة وأدلة التوريث أنه مما ترك الميت، مما ترك الميت المنفع، منفعة الدار لتسعة وتسعين سنة، فهذه تنتقل بالإرث إلى شو؟ إلى ورثة. وما عندنا هون أدلة، أدلة صحة الإجارة الثانية، بل أدلة لزوم الإجارة الثانية. ليه؟ لأن الإجارة الثانية بحسب مقتضيات القواعد والضوابط والشروط متحققة فيها. لا يشترط في الإجارة الثانية أزيد من ملكية المستأجر الأول للمنفعة، وقد حصلت هذه الملكية بموجب الإجارة الأولى في ذلك، فالإجارة الثانية صحيحة، وقد انتقلت بعقد الإجارة الثانية من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني فيها. كيف بالإرث؟ غايته في عندك ناقل قهري وناقل اختياري فيها. الناقل القهري اللي هو الإرث، واضح، شاء أم أبى الورثة بده ينتقلوا إلهم من ملك المورث إلى الوارث في البعيد. وأما هم الناقل ناقل اختياري، بس اختيارية الناقل و قهرية الناقل حينئذٍ في الإذن، هذا ما بيقدم ولا بيأخر حينئذٍ في المطلب. ليه؟ لأن الإذن لم يكن إذناً ابتدائياً حاصل، ويجي كل واحد بيعبي له كيسة مي من الإذن، كيسة إذن مثلاً وبيمشي، لا ليس الأمر كذلك، وإنما مستقن هذا الإذن ضمن العقد الإيجاري، ليش؟ لأنه كان من مقتضيات عقد الإيجارة لتوقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على العين. فقاهرا بده يكون في اذن بالاستيلاء على العين، بس الاذن بالاستيلاء على العين لمن كان مالكا للمنفعة ولمن كان يحق له استيفاء المنفعة اللي هو مالك حينئذ المنفعة. الورثة ما لهم شغل، ما تم عقد الإجارة بين المالك وورثة المستأجر، وإنما بين المالك والمستأجر، المستأجر الله يرحمه حينئذ في المنفعة. فما تقولونه مالك نقولهم، بفارق انه هذا ناقل قهري وذاك ناقل اختياري، بس هذا لا بيقدم هذا لا بيقدم ولا بيأخر. ما على شيء، ما فيش إجارة، بس ما هي هو المقتضيات عقد الإجارة أن يكون الإذن صدر لنفس اللي حينئذ بده يستوفي المنفعة اللي هو من له حق في استيفاء المنفعة اللي هو مالك حينئذ تلك المنفعة فيه. هذا اللي بدي يقول، لعله نظرت إلى نقطة أخرى اللي هي تأتي بالحال إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.